بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي التعارض وأنه أقسام أربعة. ما هو القسم الأول؟ أن يكون بين دليلين عامين، أي عامين في حق كل الناس. فإذا كان كذلك فما الحكم؟ إذا كان التعارض بين دليلين عامين أننا نجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع نظرنا في الناسخ والمنسوخ. إذا كان أحدهم متأخرا فهو ناسخ للمتقدم، فإن لم يمكن القول بالنسخ نلجأ إلى الترجيح، فإن لم يتوقف العالم أو المفتي فيه. القسم الثاني أن يكون بين دليلين خاصين، وما الحكم؟ كما سبق له أربع أحوال. القسم الثالث أن تعارض بين عام وخاص، وهذا الأشكال فيه، فالعام يخصص بالخاص. الرابع ارفع صوتك. أن يكون تعارض بين دليلين، قل أحدهما أعم من الآخر، ليس عاما، أحدهما أعم من الآخر من جهة وأخص منه من جهة أخرى. فهذا له ثلاث حالات. إذا دل الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فإنه يخصص به. الصورة الثانية ارفع صوتك. ولم يدل دليل بهذا القيد، إذا لم يدل دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فنأخذ بالأرجح. حالة الثالثة ارفع صوتك. العمل بهما بما لا يتعارضان فيه، يعمل بكلا الدليلين بما لا يتعارضان فيه، والتوقف فيما تعارض فيه إذا لم يقم دليل ولا مرجح. نواصل نقرأ. ثم أخذنا الترتيب بين الأدلة وذكر مرجحات، عشر مرجحات. قال المؤلف رحمه الله: المفتي والمستفتي، هذا هو يعتبر القسم الثالث من أقسام أصول الفقه. فإن أصول الفقه كما تقدم معنا في تعريفه ثلاثة أقسام. القسم الأول معرفة الأدلة الإجمالية، وسبق ذكر الشيخ الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القسم الثاني كيفية الاستفادة منها، وسبق له دروس كثيرة في العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، كل هذا في كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية. القسم الثالث حال المستفيد، المستفيد من هذه الأدلة، وهو المفتي والمجتهد وحال المقلد، وسيأتي ذكرها جميعا. يأتي ذكر حال المفتي، ثم ذكر بعده الاجتهاد، ثم ذكر التقليد. كما سبق معنا في تعريف أصول الفقه أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهذه الأبواب الثلاثة الأخيرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي في بيان حال المستفيد. فقال رحمه الله: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. هذا تعريف المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. زاد بعضهم قيدا مهما وهو: من غير إلزام. المخبر عن حكم شرعي من غير إلزام. فالقيد الأول قوله: المخبر عن حكم شرعي، خرج به من يخبر عن غير الأحكام الشرعية، فهذا لا يسمى مفتيا. ولو أخبر عن حكم في اللغة أو عن حكم عادي من الأحكام العادية أو العقلية فهذا لا يكون مفتيا، فلا بد أن يكون الحكم الذي يخبر به حكما شرعيا من غير إلزام. وهذا القيد لأجل إخراج القاضي، فإن القاضي يخبر عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، بخلاف المفتي فإنه يخبر عن الحكم الشرعي ولا يلزم الناس به. فالقاضي إذا أخبر ألزم وأمضى ما يخبر به، والمفتي يخبر عن الحكم الشرعي وقد لا يكون في قدرته أن يلزم الناس به وإن كان يراه حقا. أيضا من الفروق بين المفتي والقاضي أن المفتي يفتي الناس في كل الأحكام الشرعية عموما، يخبرهم عن كل الأحكام الشرعية ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات والخصومات. أما القاضي فإنما يخبر الناس فيما يكون فيه خصومة من المعاملات ونحوها. فإذن المفتي هو المخبر عن حكم شرعي من غير إلزام به. المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، الذي يأتي يسأل، يستفتي المفتي، يطلب منه أن يجيبه وأن يفتيه عن حكم من أحكام الشرع. إذا الآن عندنا مفتي وهو العالم الذي يجيب على أسئلة الناس واستشكالاتهم، وعندنا مستفتي وهو السائل من سائر الناس، ولكل واحد من هؤلاء آداب وشروط سيأتي بيانها إن شاء الله. قال رحمه الله: شروط الفتوى. وشروط الفتوى تنقسم إلى قسمين: شروط لجواز الفتوى، هذا القسم الأول، وشروط لوجوب الفتوى، وهذا القسم الثاني، وسيذكرها الشيخ جميعا. فشروط الفتوى إما شروط جوازها، بمعنى أنه إذا لم يوجد أحد هذه الشروط لا تجوز الفتوى، تكون محرمة. وشروط وجوب الفتوى، أي أنه قد ثبت الجواز يجوز أن يفتي، لكن هل يجب عليه أن يفتي السائل أو لا يجب؟ وقد ذكر الشيخ رحمه الله الجميع، فبدأ بشروط جواز الفتوى. قال رحمه الله: يشترط لجواز الفتوى شروط، منها، وقلنا معنى قوله لجواز الفتوى أي أنه إذا فقد أحد هذه الشروط تحرم الفتوى، تصير محرمة لا تجوز. شروط منها، وقوله منها من هنا للتبعيض، أي أنه ذكر أهم هذه الشروط وأوضح هذه الشروط التي دلت عليه الأدلة. قال: الأول أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. أن يكون المفتي عارفا بالحكم، وتأمل كيف قال الشيخ عارفا ولم يقل عالما، لأنه كما سبق معنا في تعريف الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية. لماذا قال معرفة؟ ليشمل العلم والظن، العلم اليقيني والظن الراجح. فلذا هنا قال عارفا ولم يقل عالما، لأنه لو قال عالما معناه متيقنا، فيخرج به الظن الراجح. والذي يشترط في المفتي أن يكون عارفا بالحكم، إما عنده علم يقيني به، أو يكون عنده ظن راجح. عارفا بالحكم يقينا لا شك فيه، كما إذا سأله إنسان ما حكم شرب الخمر، فما الجواب؟ ها؟ حرام. هل هذا يقيني أو ظن راجح؟ يقين، هذا معلوم من الدين بالضرورة. سأله سأل آخر ما حكم الزنا، فما الجواب؟ حرام. هل هذا يقين أو ظن راجح؟ هذا يقين. أو ظن راجح، إنسان عنده ظن راجح في مسألة. إنسان سأله ما حكم أكل لحم الإبل، هل هو ناقض للوضوء؟ فيقول نعم ناقض للوضوء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. هل هذا العلم يقيني لا يقبل الشك، أو هو ظن راجح؟ لا شك أنه ظن راجح، لأن اليقين الذي لا خلاف فيه، لكن هذه المسألة فيها خلاف. ما هو الأكثر في مسائل الفقه كما تقدم معنا؟ هل هي يقينية أو ظنية ظن راجحا؟ ظنية ظن راجحا. قد يقول قال: إذا كانت ظنية ظن راجحا كيف نفتي الناس بالظن؟ والله تعالى قد ذم الظن، قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقال: إيه يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمن يجيب على ما سبق؟ ها؟ إن الظن كما سبق معنا قسمان: ظن ممدوح وظن مذموم. الظن المذموم هو الذي يكون عبارة عن توهم تخرص ليس مبنيا على دليل، والظن الممدوح هو الظن الذي يكون ناتجا عن اجتهاد ومعرفة بالدليل ويستند إلى أصل. بل قلنا إن الظن يستعمل في الأدلة بمعنى العلم، الظن في القرآن والسنة يستعمل بمعنى العلم كثيرا. فإذن لا إشكال في هذا. فالمفتي من شروطه أن يكون عارفا بالحكم، إما يقينا وإما ظنا راجحا، والإفتاء بالظن الراجح أمر لا إشكال فيه جائز، الظن الراجح. وأكثر مسائل الفقه هي ظن الراجح، وانظر إلى كتب الفقهاء التي ألفت في المذاهب في الفقه المقارن، تجد أن أكثر المسائل فيها خلاف. فالمفتي الذي يفتي بها ليس معنى أنه متيقن أن هذا هو حكم الله، لكن فيما يراه ظنا راجحا وفيما ظهر له. فإن لم يكن كذلك يجب عليه أن يتوقف، إما أن يكون عالما علما يقينيا بالمسألة، أو عنده ظن راجح فيها، فإن لم يكن كذلك لا يجوز له أن يفتي، يجب عليه أن يتوقف. وهي الفتوى بغير علم التي حذر منها السلف، فلا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، بل يجب يتوقف كما هو شأن السلف، بل هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي يأتي الوحي يسأل عن المسألة فيتوقف فيها حتى يأتي الوحي، بل يسأل عن المسألة فيقول لا أدري، كما جاء في الحديث أنه سئل عن بعض المسألة قال لا أدري، فأتاه جبريل فسأل فقال لا أدري حتى أسأل ربي، فذهب جبريل إلى ربي فسأل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي لا يفتي إذا لم يكن عنده علم، كيف من دونه؟ فالإفتاء ليس بالسهل، الإفتاء هو إخبار عن الله جل وعلا، والإفتاء صفة من صفات الله. يستفتونك قل الله يفتيكم، فالإفتاء صفة من صفات الله، فلا يجوز للإنسان أن يتجرى على ذلك إلا وعنده علم يقيني أو ظن راجح، وهو علم يسمى علما الظن الراجح. فإن لم يمكنه أو فإن لم يكن عنده علم يقيني أو ظن راجح وجب عليه أن يتوقف. جاء عن الشعبي كما تقدم معنا في جامع بيان العلم وفضله أنه سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له أنت الشعبي وتقول لا أدري، أما تستحي من أن تقول لا أدري؟ قال إن الملائكة لم يستحيوا من قولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، حين سألهم الله أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالشعبي رحمه الله يستدل بقول الملائكة، جاء رجل إلى الإمام مالك من بلد بعيد يسأل عن مسائل أرسله بأهل بلده، فقال له أصحابه إن سائلا يسأل، فجاء فسألوا عن مسائل كثيرة أجابه عن بعضها وقال في أكثرها لا أدري، فقال له ما أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم إن مالكا قال لا أدري، إن مالكا قال لا أدري. فإذا هذا من المهم أن طالب العلم، أن المفتي العالم أن يتقي الله تعالى فيما يقول، لا يخبر إلا بشيء يعلمه يقينا أو عنده ظن راجح في ظن مبني على أدلة له دليل، حتى لو خالفه أحد العلماء لكن له دليل يستند إليه فهذا معذور، أما بدون دليل مجرد حدس وتخمين فهذا لا يجوز له. والشيطان قد يزين للإنسان أن يفتي بغير علم، إما يستحي من السائل أو لا يريد أن تنزل مكانته ومنزلته التي بين الناس، وهو والله بهذا يضر نفسه، يضر نفسه أول في أمر الدين، فالقول على الله بلا علم محرم، أيضا يضر نفسه حتى في الواقع. فإن هذا المفتي إذا أفتى بغير علم واطلع الناس على أنه أفتى بغير علم بغير الصواب، أخطأ في الفتوى واطلع الناس أن قوله غير صواب، ستقل ثقة الناس به إذا كان يفتي بغير الصواب وعلم الناس أنه أفتى بغير حق، ستقل ثقة الناس به. لكن لو أنه قال أنا لا أعلم ثم بحث المسألة قال سأجيبك بعد يوم أو يومين ووصل فيها إلى ما يراه صوابا ثم أفتى السائل، هذا لا شك أنه يعظم ثقة الناس به، حتى من حيث الواقع الذي يفتي بغير علم يضر نفسه وينزل مكانة من بين الناس، بخلاف الذي يتحرى في الفتوى بعلم يجعل منزلته عظيمة ويكون محل ثقة عند الناس. فهذا هو الشرط الأول الذي هو من أهم شروط جواز الفتوى، أنه أن يكون المفتي عارفا بما يفتي به، إما أن يكون عنده علم يقيني أو يكون عنده ظن راجح. فإذا لم يكن عنده علم يقيني ولا ظن راجح لا يجوز له أن يفتي. الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. هذا الشرط الثاني، أن يكون المفتي متصورا للسؤال الذي سئل عنه، فإذا لم يفهم سؤال السائل كيف يفتيه؟ إذا لم يتصور كيف يفتيه؟ وهذا من أهم ما يعتمد عليه المفتي. تأمل الطبيب لو أنه لم يفهم المرض، أتاه مريض يشرح له وهو مستعجل أو لم يتأمل فيه فلم يفهم المرض، هل يستطيع أن يعالجه؟ لا يمكن أن يعالجه، بل ربما صرف له علاجا يزيد مرضه، لأنه ما فهم نوع المرض. والمفتي هو طبيب يعالج الناس، فلا بد أن يفهم السؤال وأن يتضح السؤال عنده وضوحا بينا بحيث لا يبقى مشكلا عنده، فيجيب عن شيء قد تصوره وفهمه فهما صحيحا. قال ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن أن تحكم على شيء قبل أن تتصوره وأن تعرف حقيقته. فإذا أشكل عليه كلام المستفتي استفصل سأل ماذا تريد ماذا تقصد، فإن لم يكن المستفتي موجودا مثلا يكون غائبا فإنه يفصل في الجواب، كان يكون مستفتي بعث بسؤال في ورقة مكتوب. والمفتي لم يتضح له تماما يفصل في الجواب، يقول إن كان مراد السائل كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، وإن كان مراد السائل كذا وكذا فالجواب كذا وكذا، كما سيمثل الشيخ رحمه الله. بعض السلف كان لا يجيب السائل إذا لم يضبط السؤال، قد يأتي سائل يسأله فيسمع منه السؤال ثم يقول له أعد علي السؤال، فإذا أعاده عليه بخلاف المرة الأولى لا يجيبه. فإذا سئل لما لا تجيبه يقول إذا كان لم يضبط السؤال الذي هو من عنده فكيف سيضبط الجواب الذي هو من عندي. لا شك أنه إذا لم يضبط سؤاله لن يضبط جواب العالم، بل ربما نقل عن العالم غير ما يقول. فتصور السؤال وضبطه أمر مهم. قال الشيخ رحمه الله فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، الآن انظر، سئل عن بنت وأخ وعم شقيق، الأخ هذا الآن مبهم، هل هو أخ شقيق، هل هو أخ لأب، هل هو أخ لأم، فإنه يختلف الحكم، فيحتاج أن يدعو السائل يقول ماذا تقصد بالأخ هنا، هذا الأخ الذي هلك هذا المرء عنه مات إنسان وترك بنتا وأخا وعما شقا، هذا الأخ الذي ترك ما هو، هل هو أخ شقيق؟ لأنه إذا كان أخا شقيقا أو أخا لأب يأخذ الورث الباقي ولا يأخذ العم شيئا، لأن الأخ أقرب درجة من العم. فإذا كان الأخ لأم فإنه لا يأخذ شيئا، فإن البنت فرع وارث يحجب الأخ لأم، ويأخذ الإرث العم الشقيق. فإذا يختلف الجواب على فهم السؤال. قال: فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. إذن اختلف الجواب بناء على فهم السؤال ومعرفة السؤال، فهذا شرط لا بد منه في جواز الفتوى. فلا يجوز للمفتي أن يفتي إلا إذا تصور السؤال تصورا صحيحا. الشرط الثالث قال: أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غير ذلك. هذا الشرط الثالث، أن يكون هادئ البال، ومعنى ذلك ألا يكون عنده شيء يشغله، فإذا وجد شيء يشغله فلا يجوز له أن يفتي، لأنه إذا كان هناك شيء يشغله لا يمكن أن يتصور المسألة تصورا صحيحا. هذا أمر. الأمر الثاني، لا يمكن أن يجيب جوابا صحيحا حتى لو تصور المسألة، لا يمكن أن يستحضر الأدلة، لا يمكن أن يستحضر كلام العلماء وفهمهم لهذا الدليل حتى يفتي به، بل ربما تغيب تلك الأمور عنه بسبب انشغاله. فإذا لابد أن يكون هادئ البال ليس عنده شيء يشغله. قال الشيخ: لماذا؟ ليتمكن من تصور المسألة، هذا الأمر الأول، يتمكن من فهم السؤال فهما صحيحا وتطبيقها على الأدلة الشرعية. الثاني يتمكن من الجواب الصحيح من استحضار الأدلة. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيره. غضب قد يكون السائل أغضبه، أتى السائل سأله سؤالا استفزازيا فغضب، هل يجيبه؟ لا، لا يجيب، يسكت. قد يقول قائل: ألم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم حال الغضب حين قضى بين الزبير والأنصاري، احتكموا إليه في شراج الحرة، من الذي يسقي به؟ قال: اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك. فقال الرجل الآخر: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك زبير، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كان ابن عمتك، أي قضيت له لأنه ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أعطيه جارك، فاستوفى للزبير حقه. الجواب عن هذا الحديث وهو قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الغضب، لأنه قد جاء حديث أبي بكر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين قاض وهو غضبان، نهى عنه. فاستشكل بعض العلماء هذا الحديث، والجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا الغضب كان في أوله وفي بدايته، والغضب إذا كان في أول مراتبه لا يضر ولا يؤثر، فإن العلماء يقسمون الغضب إلى ثلاثة أقسام: أن يكون الغضب في أوله، وأن يكون الغضب في نهايته، وأن يكون الغضب في وسطه. فإذا كان في أوله فلا يمنع شيء ولا تترتب عليه أحكام، أي لا يمنع من القضاء، وأيضا إذا فعل شيئا يثبت عليه حكمه، لأنه في أول الغضب لم يؤثر عليه. فإذا طلق وهو غضبان في أول درجات الغضب، في بداية الغضب، طلاقه واقع، والغضب الذي في آخر درجاته وفي نهايته هذا معناه الغضب الذي يغطي العقل ويلحق صاحبه بالمجنون، فهذا الغضب لا يجوز أن يقضي فيه. وإذا طلق في مثل هذا الغضب لا يقع طلاقه، لأنه مجنون. والقسم الثالث غضب في وسطه، وهذا أيضا لا يجوز له أن يفتي فيه، وإذا طلق فيه لا يقع طلاقه على الصحيح، واختيار الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان أنه قسم الغضب إلى هذه الثلاثة الأقسام. الشاهد من هذا أن منهم من حمل حديث الزبير أن هذا الغضب كان في أول درجاته، في أول مراتبه، لا يمنع من الفتوى أو القضاء. الوجه الثاني من أوجه الجمع والجواب، قالوا هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، فلو أخطأ لنزل الوحي ببيان خطأه وهو معصوم عن ذلك. قالوا فقضاؤه وهو غضبان ليس كقضاء غيره وهو غضبان، وهذان جوابان كلاهما له وجه، وإلا فلا يجوز أن يفتي المفتي في حال غضبه، ولا يقضي القاضي في حال غضبه. وكما سبق قد يكون الغضب هذا من من؟ من السائل، هو الذي أثار غضب المفتي. وكذلك لا يجوز أن يفتي في حال هم، إنسان عنده هم شديد، قلق عظيم في أمر من الأمور، فلا يجوز أن يفتي. كذلك عنده ملل، قعد إنسان للفتوى من بعد صلاة العصر حتى أذن المغرب ساعتين ثلاث ساعات حتى مل، فجاءته أسئلة بعد ذلك وقد أصابه ملل، هل يفتي؟ لا يجوز له أن يفتي. هكذا إذا كان يشعر بجوع شديد، أو كان يشعر بخوف، أو كان يشعر ببرد شديد أو حر شديد، أو كان حاقنا أو حاقبا، والحاقن هو حابس البول الذي صار يدافعه البول، والحاقب هو حابس الغائط الذي صار يدافعه، كل هذا لا يجوز له أن يفتي. والسبب ما هو؟ أنه يوجد عنده ما يشغله فيمنعه من تصور السؤال ويمنعه من التمكن في الجواب. فهذه ثلاثة شروط لجواز الفتوى. الشرط الأول أن يكون عارفا بالحكم، إما علما يقينيا أو ظنا راجحا. الشرط الثاني أن يتصور السؤال تصورا صحيحا. الشرط الثالث أن لا يكون هناك شيء يشغله ويمنعه من التفكير الصحيح. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط. ما الفرق بين هذه الشروط والتي قبلها؟ ها؟ التي قبلها هي لماذا؟ لجواز الفتوى، معنى إذا لم توجد فلا يجوز له أن يفتي. وأما هذه الشروط فهي لوجوب الفتوى، أي أنه يجوز له أن يفتي، ليس ممنوعا من الفتوى، لكن هل على سبيل الوجوب وإذا لم يفتي يأثم؟ قال شروط منها، الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. هذا شرط مهم، وهو أن يكون الحادث المسؤول عنها قد وقعت. وهذا جاء عن جماعة من السلف، كان إذا سأله سائل يقول هل قد وقع هذا الذي تسأل عنه، فإذا قال لم يقع قال اتركه حتى يقع. فإذا سئل عن حكم متوقع فقط لم يقع فإنه لا يجب على المفتي أن يجيبه، يجوز أن يجيبه ولكن لا يجب عليه. قال الشيخ إلا إذا كان طالب علم، طالب العلم يريد يتعلم، يسأل عن أمور ليست واقعة ولكن نيته يكسب علما، يستفيد يتعلم يعرف حكم هذه المسألة وحكم هذه المسألة مرت به في بحث مثلا، أو رأى بعض العلماء ذكرها ولم تتضح له فجاء يسأل، فهنا يجب إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتم ألقمه الله بلجام من نار. فإذا كان الذي يأتي يسأل مراده أن يتعلم أن يستفيد طالب علم، فهذا يجب إجابته. الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. هذا أيضا من فقه المفتي أن يعلم حال السائل، إذا كان يرى منه التعنت لا يجب عليه أن يجيب. التعنت هو المشقة، العنت هو المشقة، والتعنت أن يشق على السائل المفتي بأن يبقى يجادله، ليس قصده الاستفادة إنما يريد الجدل، يأتي يسأل العالم وهو يريد أن يجادل. وبعض الناس والعياذ بالله ابتلي بهذا، قد يبحث مسألة بحثا واسعا ويقرأ فيها في كثير من الكتب حتى يلم بها، وكلما رأى عالما سأله، وإذا أجابه العالم بما يراه بقي يستشكل عليه، يقول: وهذا الحديث ماذا تقول فيه؟ ولماذا لم تقل بهذا التعليل؟ فيشق على العالم بتعنته هذا، فهذا لا يجب عليه أن يجيبه. وإذا أجابه في أول الأمر لكونه لا يعلم حاله ثم رأى منه تعنتا بعد أن أجابه، فإنه لا يجب عليه أن يسترسل معه، بل له أن يقطعه ويقول: أنا أفتيك بهذا وليس عندي أكثر من هذا مثلا. فإذا علم من حال السائل أنه يسأل للتعنت، قال الشيخ: أو تتبع الرخص، يأتي إلى عالم يسأله فيفتي بالمنع، يقول: هذا إذن ليس عنده علم، علمه ضعيف، سأسأل آخر، فيذهب يسأل حتى يجد من يفتيه برخصة يترخص بها. فإذا علم أنه يريد أن يتتبع الرخص لا يجوز أن يفتي. إذا علمت أنا مثلا العالم الفلاني يفتي بفتيا في تحريم هذا الشيء وأنا أفتي بحله لأني أرى من الدليل مثلا أنه حلال، وعلمت من حال إنسان أنه جاء يسألني لا ثقة بي أو بعلمي، وإنما لكونه سمع أني أفتي بحل هذا الشيء فيريد أن أفتيه بذلك ليكون رخصة له، فهذا للمفتي أن يمتنع من جوابه. وكم صار الآن كثير من الناس يتتبع الرخص، مع أن السلف حذروا، قال بعض العلماء: من تتبع رخص العلماء تزندق، الذي يتتبع رخص العلماء يصير زنديقا والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم، جاء عن أيوب السختياني قال: إذا أخذت برخصة أو بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لو أخذت بزلة أو برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. على سبيل المثال، لو أن إنسانا قال: أنا أخذ في النبيذ بفتوى أبي حنيفة، على ما هو مشهور عنه أنه يجوز شرب النبيذ مطلقا، والنبيذ إذا أزبد يصير مسكرا، فأخذ بفتوى أبي حنيفة في النبيذ. قال أيضا: أنا أخذ بفتوى ابن حزم في المعازف. ماذا يرى ابن حزم؟ يرى حلها، جوازها، وأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، وقد رد عليه أهل العلم. هكذا يأخذ برخصة عالم آخر أو بزلة عالم آخر في مسألة معينة، كيف يصير حاله هذا الشخص؟ فتوى الشوكاني في القات مثلا في اليمن، يقول الشوكاني قال القات جاز. فلك أن تتخيل إنسان قد جمع هذه الثلاث الفتاوى، كيف يصير هذا؟ مخزن، سكران، مغني. ما لك يا فلان؟ قال أنا أتبع كلام العلماء، ما خرجت عن كلام العلماء. أنت يا فلان سكران الآن، أنت مع المعازف تغني، قال هذه فتاوى علماء، هل يجوز له هذا؟ لا يجوز له، هذا متتبع للرخص، يجتمع فيه الشر كله. فإذا علم المفتي من حال إنسان أنه يريد يتتبع الرخص لا يجب عليه أن يجيب. قال أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، إذا علم العالم أن هذا يريد يسأله لأجل أن يرد بكلام هذا على عالم آخر، يأتي يقول كلام العالم الفلاني خطأ، لماذا خطأ؟ قال أنا قد سألت العالم الفلاني فقال الصواب كذا وكذا، فيريد يأخذ من العالم فتوى ليضرب بها كلام عالم آخر. هنا لا يجب على المفتي أن يجيب، بل عليه أن يزجره وأن يؤدبه في هذا القصد السيء. فهذا أيضا من الشروط، أن يعلم من حال السائل أنه لا يقصد التعنت ولا تتبع رخص العلماء ولا ضرب كلام العلماء بعض ببعض، فإن كان كذلك يجب أن يفتيه، وإن لم يكن كذلك فلا يجوز أن يفتيه، أو فلا يجب عليه أن يفتيه، أو غير ذلك من المقاصد السيئة. فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى، فكان يعلم من حال السائل هذه الأمور لا يجب عليه أن يفتيه. قال الثالث ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما، نسيم هذا في مسائل المعاملات، في مسائل القتل، في مسائل الدماء، يتحرى السائل أكثر في مسائل الطلاق، قد يفتي الإنسان بفتوى يذهب يرتكب بناء على الفتوى أشد من الأمر الذي سأل عنه، يرتكب مفسدة أعظم من المفسدة التي سأل عنها، فهنا لا يجب على المفتي أن يفتيه. إذن هذه شروط الفتوى، بعضها يتعلق بجواز الفتوى وبعضها يتعلق بوجوب الفتوى. ثم قال رحمه الله ما يلزم المستفتي، المستفتي من هو؟ السائل عن الحكم الشرعي، ماذا يلزمه؟ يلزم المستفتي أمور، الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة، هذا يجب عليه أنه يقصد باستفتائه الحق، الوصول إلى الحق، معرفة الحق والعمل به، لا يكون قصده تتبع رخص العلماء، ولا يكون قصده إفحام المفتي أو مجادلته. قال الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. هذا الأمر الثاني، ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، فلا يجوز له أن يستفتي كل أحد. وكم تجد من أخطاء في هذا، كم تجد من أناس يستفتون من لا يعرفون، لا سيما إذا كنت في مكان بعيد كموسم الحج مثلا أو العمرة، ربما يأتيك إنسان غريب يرى عندك لحية أو قميص يأتي يستفتي، وهو لا يعرف أن هذا الذي يستفتيه أهل للفتوى، فلا بد أن يكون المستفتي عارفا أن هذا الذي يستفتيه أهل للفتوى. ثم أشار الشيخ إلى مسألة فيها خلاف، ينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك إذا كان هناك عدة مفتين في البلد تختلف مراتبهم في العلم، بعضهم أعلم من بعض لكن كلهم أهل للفتوى، كلهم ممن يجوز أن يفتي، بعضهم صفاته أعظم من صفات الآخر، تقوى لله وورع وكثرة ذكر لله جل وعلا وصلاح واستقامة، والآخر على خير وذكر وورع وتقوى واستقامة وعلم، لكنه ليس كغيره. فهل يجوز أن يستفتي أي مفتي من هؤلاء، أو يجب على أن يستفتي أعلمهم وشدهم ورعا وتقوى لله جل وعلا؟ جمهور العلماء قالوا يجوز أن يستفتي أيهم شاء ما داموا جميعا أهل للفتوى، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب أن يستفتي أعلمهم وأوثقهم ورعا وتقوى لله جل وعلا. والصحيح هو قول الجمهور، والدليل على ذلك أن الناس كانوا يستفتون الصحابة على اختلاف مراتبهم ولا يقصدون إلى أعلمهم، بل كان يستفتى غير عمر في خلافة عمر، وعمر أعلم منه وأفضل وأورع وأتقى لله جل وعلا، وكان يستفتون غير عمر، ومع ذلك كان بعض الصحابة يجيب ولا يمتنع من الجواب. فالصحيح أنه إذا وجد جماعة وكلهم أهل للفتوى بهذا القيد، كلهم أهل للفتوى ولكن تختلف مراتبهم، أنه يجوز للمستفتي أن يستفتي أيهم شاء. لا شك أن الأولى أن يستفتي من يراه أعلمهم وأتقاهم وأورعهم، هذا أولى له. وأما من حيث جواز الاستفتاء فيجوز أن يستفتي أيهم شاء ما داموا جميعا أهلا للفتوى، لأن هذا هو فعل السلف، فقد كان يستفتى الصحابة على اختلاف مراتبهم. قال الثالث أن يصف حاله وصفا دقيقا، وصفا صادقا دقيقا بهذا القدود، أن يصف حاله وصفا صادقا لا يكذب، دقيقا بأن يكون واضحا في تفصيل، كقول السائل أي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ انظر هذا السؤال فيه تفصيل دقيق. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما، وهذا تنبيه مهم، فإن بعض الناس يأخذ فتوى من العالم وهو مستعجل ثم لا يفهمها ولا يعيها، فيذهب ينقل عن العالم خلاف ما يفتي به، فلا بد أن يضبط ما يقول له العالم. ولذا كما سبق بعض المفتين من السلف كان إذا سئل يطلب من السائل أن يعيد السؤال، فإذا أعاد السؤال مثل المرة الأولى أجابه، علم أنه ضابط سيضبط كلامه. وإذا أعاد السؤال غير المرة الأولى، اختلف السؤال عن السؤال في المرة الأولى، لا يجيبه، فإذا سئل الإمام قال إذا كان لم يضبط سؤاله وهو كلامه فكيف سيضبط جوابي، ربما ينقل عني غير ما أقول. فإذا هذا الباب الذي هو باب المفتي والمستفتي من الأبواب المهمة، ومما يتعلق بحال المجتهد، ويترتب عليه أمور عظيمة يحتاجها الإنسان في حياته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.